الحادية عشرة ضحا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتي الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا أمير رضوان، أقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء وفي عناوينها: وزير الخارجية الإيراني يحمل الولايات المتحدة والغرب مسؤولية الفشل المحتمل بمفاوضات فيينا. حركة حماس تحذر كيان الاحتلال من الاقتراب من القدس المحتلة، معتبرة أن هذا الأمر بمثابة اللعب بالنار. سماع ذوي انفجارات متعددة في ضواحي دونيتسك، والجيش الأوكراني يعلن مقتل 2 من جنوده في مناطق النزاع. أهلا بكم إلى التفاصيل. حمل وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين المسؤولية عن أي فشل احتمالي في محادثات فيينا، لكنه شدد على أن الفريق التفاوضي الإيراني يعمل بتفاؤل وجدية للتوصل إلى اتفاق جيد. وأعرب حسين أمير عبد اللهيان في ذات الوقت عن تفاؤله بالتوصل إلى اتفاق جيد في محادثات فيينا. وقال أمير عبد اللهيان في مقابلة مع قناة CNN الأمريكية: إننا بذلنا جهودا كبيرة في الماضي للتوصل إلى اتفاق جيد، وإذا لم تتصرف الولايات المتحدة والغرب بشكل واقعي سيتحملان المسؤولية عن أي فشل احتمالي للمفاوضات. واصل مساعد الخارجية كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقر كني ورؤساء بعض الوفود المشاركة في مفاوضات فيينا مشاوراتهم الدبلوماسية المكثفة حول القضايا الخلافية العالقة من أجل الوصول إلى اتفاق نهائي. والتقى كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقر كني منسق المفاوضات إنريكي مورا، ومن ثم التقى رئيسي الوفدين الروسي والصيني كلا على حدة في مكتب الممثلية الإيرانية الدائمة لدى المنظمات الدولية في فيينا. وتعد جولة المفاوضات 8 الجولة الأطول، ويعكف المشاركون فيها على إكمال مسودة نص الاتفاق واتخاذ القرار حول بعض القضايا الخلافية. فلسطينيا، حيث حذرت حركة حماس كيان الاحتلال من الاقتراب من القدس المحتلة، معتبرة أن هذا الأمر بمثابة اللعب بالنار. وقال رئيس مكتب العلاقات العربية والإسلامية خليل الحية أن قطاع غزة مستعد للدفاع عن الشعب الفلسطيني في القدس بكل ما أوتي من قوة. بدوره صرح ممثل حركة الجهاد الإسلامي بلبنان إحسان عطايا أن كل ما يتسبب بتصعيد في القدس هو لصالح الفلسطينيين، مشيرا إلى أن الاحتلال ليس جاهزا لمواجهة عسكرية مع الفلسطينيين. من جهته أكد القيادي في الجبهة الديمقراطية محمود خلف أن هناك حركة تضامن واسعة مع أهالي حي الشيخ جراح. إلى اليمن، حيث شهدت محافظة مأرب شمال الشرق العاصمة اليمنية مساء أمس مواجهات عنيفة بين أبناء قبيلة عبيدة ومرتزقة العدوان أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من الطرفين. وأفاد مصدر محلي أن المعارك التي استخدمت فيها مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والخفيفة اندلعت بين قبيلة آل جلال إحدى فروع قبيلة عبيدة والمرتزقة على خلفية استحداث مواقع وتحصينات في مناطق الجلال. وشن المرتزقة قصفا مدفعيا مكثفا على القرى المأهولة بسكان في محيط المنطقة، ما أدى إلى ترويع الأهالي وحدوث أضرار بممتلكاتهم. إلى سوريا، حيث خرج أهالي مدينة الحسكة بمظاهرة احتجاجا على ممارسات ميليشيا قسد المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي. وندد المتظاهرون الذين تجمعوا عند دوار الباسل في حي غويران بعمليات الاختطاف والمداهمة وهدم المؤسسات المدنية والمرافق الخدمية التي تمارسها الميليشيا الانفصالية، مجددين المطالبة بخروجها من مناطقهم. وكان سكان هذا الحي قد هجروا من منازلهم نتيجة قصف الاحتلال الأمريكي لأجزاء كبيرة من بين أحداث سجن الثانوية الصناعية. وإلى الجنوب من قامشلي تصدى أهالي قرية الذهب بمساندة حاجز للجيش السوري لرتل عسكري أمريكي حاول المرور عبر القرية وطردوه من المنطقة. إلى الملف الأوكراني، حيث أفادت سلطات جمهورية دونيتسك بتعرض المنطقة لعمليات قصف مكثفة بأسلحة ثقيلة مساء أمس وصباح اليوم على يد القوات الأوكرانية. وأضافت أن القوات الأوكرانية سادفت مدينة دونيتسك وثمان بلدات إلى الشمال والغرب منها ولعدة مرات بأنواع القذائف المضادة للدبابات والمدفعية. وذكرت تقارير إعلامية من المنطقة سماع دوي انفجارات متعددة مستمرة في ضواحي مدينة دونيتسك. من جهته، أعلن الجيش الأوكراني مقتل 2 من جنوده عند خط الجبهة في منطقة دوباس. وقال بيان عسكري أوكراني أن الحادثة وقع جراء شظايا ناجمة عن قصف في المنطقة دون إعطاء المزيد من التوضيح. هذا وشهد مؤتمر ميونيخ للأمن مواقف تصاعدية حيال الأزمة الأوكرانية، حذرت بمجملها موسكو من غزو أوكراني. بينما أعلن وزير الدفاع الأمريكي استعداد بلاده للدفاع عن حلفائها الأوروبيين. حول تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية، نتابع الحوار التالي مع الباحث الاستراتيجي أسامة دنورة.
هذه الانتقادات هي تجافي الواقع إلى حد بعيد جدا، ويعني تبدو وكأنها حملة بروباغندا ممنهجة لمحاولة الإساءة لحق روسيا في ضمان أمنها الاستراتيجي، وتتجاهل السياق التاريخي الذي بدأ مع غورباتشوف وتعهد جيمس بيكر بعدم توسيع حلف الناتو ولا أي متر نحو الشرق كما قال، والعودة عن هذه التعهدات وضم كل أوروبا التي كانت ضمن حلف وارسو والعديد من دول الاتحاد السوفيتي السابق إلى حلف الناتو. وحاليا الحقيقة في هذا القوس الأوروبي الحدودي ما بين أوروبا وما بين روسيا لم تبقى سوى بيلاروسيا وأوكرانيا عمليا خارج التواجد المباشر لحلف الناتو. ولذلك طبعا من حق روسيا بناء على هذه المعطيات التاريخية، بناء على أمنها، اعتبارات أمنها الاستراتيجي، أن يعني تكون حذرة جدا وأن تصعد الموقف اتجاه الغرب بتلويحه بضم أوكرانيا إلى حلف الناتو. بمقارنة بسيطة طبعا، وهذه المقارنة انعقدها أحد أعضاء الكونغرس، ذكر هذا العضو بأنه في أيام الأزمة الكوبية، أزمة الصواريخ الكوبية، عندما أقدم الروس على نشر الصواريخ النووية SS-4 في جزيرة كوبا التي هي قريبة جدا من الأراضي الأمريكية، فذهب كينيدي إلى حافة الحرب النووية وهدد بإشعال الحرب النووية. هناك رسائل ردع قوية من قبل روسيا متعددة. الروسي يريد اليوم أن يبقي الموقف الغربي يعني كما يقال على نار حامية، على يقف على قدم واحدة، لا يريد أن يريح الموقف الغربي، لا يريد أن يريح الموقف الأوكراني قبل أن يحصل على تعهد واضح بعدم ضم أوكرانيا إلى حلف الناتو. طبعا هذا الأمر هو تصعيد كبير جدا على مستوى الأمن الاستراتيجي العالمي. يعني لكي نبسط الأمر، عندما يكون هناك مثلا نشر لسلاح نووي على الأراضي الأوكرانية في حال انضمامها إلى الناتو، فسوف يكون هناك بضع دقائق فقط لازمة لأن تعبر هذه الصواريخ نحو سان بطرسبورغ، نحو موسكو، وبالتالي هذا اختلال كبير جدا لقواعد وموازين الحرب الباردة التي كانت سائدة في القرن الماضي ولحد اليوم إلى حد ما. هذا يعني أن العمق الاستراتيجي الروسي أصبح مكشوفا أمام حلف الناتو.
نهاية النشرة، تذكير بالعناوين. وزير الخارجية الإيراني يحمل الولايات المتحدة والغرب مسؤولية الفشل المحتمل بمفاوضات فيينا. حركة حماس تحذر كيان الاحتلال من الاقتراب من القدس المحتلة، معتبرة أن هذا الأمر بمثابة اللعب بالنار. وسماع دوي انفجارات متعددة في ضواحي دونيتسك، والجيش الأوكراني يعلن مقتل 2 من جنوده في مناطق النزاع. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أيها الإخوة المستمعون، والآن نقدم لكم إعادة لبرنامج ألو طهران.
ألو
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 ألو طهران.
ألو طهران.
ألو طهران، تفضلوا.
أعتقد أن الموقف
لا أتصور
برأيي هذه الأمور كانت
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله وأهلا بحضراتكم مستمعينا الأكارم في كل مكان إلى لقائنا الأسبوعي. ألو طهران. البحرين، ثورة ضد الظلم والطغيان. حياكم الله مستمعينا، أهلا بحضراتكم إلى لقائنا هذا في ألو طهران عند البحرين. نتوقف في هذا اللقاء، نعم، ثورة ضد الظلم والطغيان ستبقى ثورة الشعب البحريني. حياكم الله. نعم، في تاريخ 14 من شباط فبراير وقبل 11 عاما انطلقت ثورة الشعب البحريني ضد الظلم والقهر والاستبداد والتمييز والعنصرية والطائفية والطغيان الذي كان وما زال يمارسه النظام الخليفي ضد الشعب البحريني، بدعم واضح وفاضح من الرجعية العربية وعلى رأسها السعودية ورعاة هذا النظام في واشنطن وتل أبيب. وما زالت هذه الثورة حية كالعنقاء الأسطورية رغم كل أساليب البطش التي مارسها النظام الخليفي ضدها، وهي معروفة للقاصي والداني. ما يميز ثورة الشعب البحريني عن باقي الثورات العربية طابعها السلمي والحضاري، ورغم كل آلة الكذب، المحور الأمريكي الإسرائيلي والعربية والرجعية العربية، ورغم القتل والإعدامات والقمع والتنكيل والنفي والحبس، لم تنحرف عن سلميتها وما زالت ثورة شعبية بامتياز. والمطالب التي رفعتها كانت تهم كل أطياف الشعب البحريني وليس فئة خاصة كما كان يريد أن يروج لذلك النظام الخليفي. من مميزات ثورة الشعب البحريني مظلوميتها، فهي منسية ومغيبة من وسائل الإعلام العالمية المرتبطة بالمحور الأمريكي الإسرائيلي والرجعيات العربية بسبب تقاطع مصالح دول هذا المحور مع مصالح النظام الخليفي، وبسبب النظرة الطائفية الضيقة والمقيتة، وبسبب الصهيونية العالمية ونفوذها في الإعلام العالمي المرئي والمسموع والمقروء وغيره. أساليب في غاية الخبث مارسها النظام الخليفي لإطفاء جذوة الثورة في قلب الشعب البحريني، فقد حاول إلصاق تهمة الطائفية بالثورة لتأليب الرأي العام العربي ضدها، وأعلن أحكام الطوارئ، ومارس أشد أنواع الانتهاكات الممنهجة ضد المطالبين بالديمقراطية، والتي وثقها تقرير بسيوني كما نتذكر جميعا، من القتل والتعذيب والاغتصاب وهدم المساجد وسرقة الممتلكات واستخدام الإعلام والقضاء وكافة مؤسسات الدولة ضد المطالبين سلميا بالديمقراطية. ثم حاول الالتفاف على الثورة عبر ما اسمه بالحوار، حوار شكلي لا أكثر، وتغييرات دستورية شكلية كذلك، وبالادعاء كذبا بأنه قبل التوصيات ونفذها بينما استمر القمع على حاله، كما حاول اختراق صفوف المعارضة وفشل في هذه المحاولة أيضا، ولم يجد البديل عن الغالبية السياسية في البحرين، لذلك لم يتمكن من سحق الحراك الشعبي البحريني، وحاول تلمس أساليب أخرى لتحقيق غايته في كسر إرادة الشعب. اليوم وبعد مرور 11 عاما على الثورة، أكدت الأحداث صوابية الحراك الشعبي في البحرين ضد الطغمة الخليفية، فآخر ما تفتقت عنه عقلية هذه الطغمة هو الارتماء في أحضان الصهيونية ضد الشعب البحريني وتسليم مقاليد البلد لضباط وعسكريين صهاينة، عسى ولعل أن يتمكنوا من إخماد ثورة العزة والكرامة والشموخ لأهلنا في البحرين. رافقونا. حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد إلى ألو طهران. نحاول أن نطرح بعض التساؤلات، نعم، التي من خلالها سنحاول أن نستحصل على إجابات تتعلق بالواقع البحريني اليوم. النظام الخليفي مع كل ممارساته التي مارسها اليوم نجده حقيقة يرتمي بأحضان الصهاينة من أجل إنقاذه من هذا الحراك. ضيف الكريم ينضم إلينا الناشط السياسي من قم المقدسة سماحة الشيخ محمد علي التل. سماحة الشيخ السلام عليكم.
أهلا ومرحبا بكم ومستمعيكم الكرام.
حياكم الله وبياكم. طبعا عدة تساؤلات نطرحها في هذا اللقاء الذي نعنونه بالبحرين، ثورة ضد الظلم والطغيان وبعد الطغيان كل هذه السنوات الأحد عشر العجاف، كيف تمكن الشعب البحريني من مواجهة آلة القمع وبقي على ثباته بالرغم من قوتها وقسوتها؟ تفضل.
أولا عندي ملاحظة على تعليق بسيط على كلمة العجاف، أن ثورة البحرين ليست ثورة، يعني هي ليست الآن دخلت في ضمن السنوات العجاف، إنما هي لا زالت حية وصامدة وقوية وتمارس، بدليل أن كثير من المعتقلين الآن يقاومون ظلم الظلمة، وكثير من المهجرين يقاومون، ولا زالت حية بلحاظ ما قام به الشعب في ذكرى الثورة في 14 فبراير، حيث أزعج النظام واعتقل الكثير من الشباب على خلفية النشاط في ذكرى ثورة 14 فبراير. فلذلك أحببت أن أنوه، وهناك أيضا أقول أن الشعب البحريني عاد الآن للاستدارة من جديد، وحاول يواجه ظلم الظلمة. هو الآن أخذ موقعا آخر، تموقع بموقع آخر، موقع الإعلام، لأنه لا بد في موازاة الثورة على الشارع، فالثورة الحركية في الحراك على الشارع لا بد في موازاته أن يكون هناك إعلام وإعلام قوي يرفع ظلامة ذلك الشعب، وإلا انطمرت هذه الثورة. الآن ببركة النشاط الإعلامي للمعارضة وببركة النشاط الإعلامي للثوار في الداخل، الآن بدت الآن إعادة تموضع، أنا أقول إعادة تموضع، في أنه ولا سيما بقيادة آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم، بدت تظهر بمظهر جديد، بمظهر فضح النظام. الآن ما يقوم به المعارضون بأنهم يفضحون ممارسات النظام حتى يلقون الحجة، ولا سيما بعد أن دخل النظام في تحالفات جديدة مع الكيان الصهيوني الغاصب، هو بدخوله هذا انفضح حتى على المستوى الشارع السني.
صحيح.
الشارع السني الذي كان يقف مع النظام الآن بدأ يفهم من هو النظام. هل النظام قائم على الحق والعدل أو النظام قائم على الظلم واغتصاب الحقوق والسلب والناب؟ ما مر خلال هذه السنوات 11 النظام مارس القمع حتى على يعني الفريق الموالي. مارس القمع خليفة بن سلمان رئيس الوزراء عاش أصعب أيامه بعد ثورة الرابع عشر من فبراير. عاش أصعب أيامه مع هذا النظام. هو رئيس الوزراء ولكنه كان اسم رئيس الوزراء هو معزول، وكان الذي يمارس دور رئاسة الوزراء هو الديوان الملكي وليس رئيس الوزراء، الذي يقوم شكلا وظاهرا هو خليفة بن سلمان، أما واقعا وفعلا هو الديوان الملكي. ولا زال الديوان الملكي متمثلا برئيس الديوان وأخيه قائد قوات الدفاع، هما الاثنان الذين يقودان الآن القمع والقهر وممارسة الغلبة ضد الشعب المستضعف المسكين السني والشيعي. يعني لا أقصد الشعب البحريني بأكمله بطائفتيه بجناحيها، الجناح السني والجناح الشيعي، هو الذي يقمع الديوان الملكي. ولذلك الآن المعارضة تفضح هذه الممارسات، وتعاطف الكثير الآن من السنة مع الثورة ووقف الآن ينتقد ممارسات هذا النظام العنجهي الظالم المستبد.
طبعا أشكرك على النقاط التي تفضلتم بذكرها سماحة الشيخ، وهنا نثبت أيضا أن النظام الخليفي استخدم كل الأوراق ضد الشعب البحريني، وربما يمكننا أن نعت الكثير من هذه الأوراق بالأوراق القذرة. أسقط الجنسية عن أبناء الشعب البحريني الأصلاء، جنس الأجانب، اعتقل رؤساء الأحزاب والمؤسسات، وحتى هذه اللحظة اليوم هناك مآسي في معتقلات وسجون نظام الخليفي وأسرى بيد هذا النظام. أسقط الجنسية عن خيرة شباب ورجالات أبناء الشعب البحرين كيف تعامل، ونتذكر تلك الأيام والأسابيع الصعبة والأشهر الصعبة التي مرت على آية الله شيخ عيسى أحمد قاسم، الرجل الذي عانى كثيرا في داخل البحرين بسبب سياسات النظام وما جرى من بعد ذلك. اليوم وبعد مرور كل هذه السنوات واستخدام هذه الأوراق وغيرها، طبعا استخدم لم يبقي يعني من سلاح الشوزن المحرم دوليا إلى السحال الأخرى إلى القتل إلى التعذيب، حتى حرائر وزينبيات البحرين أصابهن الأذى بسبب النظام الخليفي وممارساته، وسجون البحرين بالأسماء معروف حقيقة رجالات ونساء البحرين ممن عانوا في تلك السجون، لم يستطع أن ينهي الحراك الشعبي. هناك من يتساءل عن قوة، عن عزيمة أبناء الشعب البحرين، على ماذا ارتكز الشعب البحريني في قوته في أن تظل هذه الثورة طرية حية بعد كل هذه السنوات وبعد كل هذه الممارسات المرتكزات التي ارتكز عليها أو ارتكزت عليها الثورة.
الشعب البحريني اعتمد بشكل كبير على الحق، على المطالبة بالحق. يعني الشعب البحريني الآن هو لأنه في موقف الحق فأصبح الأقوى، وإلا لانتهت لو لم يطالب بحقوقه ويعتمد على الحق في المطالبة، ويعتمد على الحق في التعبير، ويعتمد على الحقوق المسلوبة التي هو يطالب بحقوقه المسلوبة. فلذلك ما زالت هذه الثورة لأن الحقوق لم ترجع إلى أصحابها، فلذلك يطالب بحقه. وهذا ما وضحه الرسول صلى الله عليه وآله في حديثه عندما قال للظالم ثلاث علامات. عندما يكون الظالم واضحا فالمظلوم يكون دائما في موقع القوة. القوة في الحق. ولذلك الظالم واضح، علامات الظالم واضحة، يقهر من دونه بالغلبة، دائما يحاول أن يقهر من هو أسفل من يحكمه دائما بقوته بغلبته بعنجهيته باستبداده يقهرهم يقهر الشعب، وهذا ما فعله النظام. وكذلك من فوق يقهر من فوقه بالمعصية، يجاهر بالمعصية أمام الله، هو ارتكب كل المعاصي لم يبقى محرما إلا وارتكب. عصى الله في كثير من الأمور، في عصى الله في سلب الحقوق أولا، ثانيا في انتهاك الحرمات، الدم والمال والعرض، لم يبقى شيئا محرما من شرع الله سبحانه وتعالى إلا وانتهك. ثالثا يظاهر الظلمة، يعني يعاون الظلمة، وهذا ما لاحظناه واضحا عند مساندة النظام السعودي في حربه ضد على اليمن المظلوم، وعندما عاون إسرائيل في تقويتها بالمال وتحالفه معه ضد الشعب البحريني المظلوم وضد الشعب الفلسطيني المضطهد والمغتصب حقوقه. فلذلك هذه العلامات واضحة وتنطبق على عائلة آل خليفة الظالمة الحاكمة في البحرين بشكل واضح، ولذلك اعتمد الشعب البحريني على هذه قوته، قوة الشعب البحريني في المطالبة بحقوقه، قوته في حقه وليس في شيء آخر.
لكم منا كل شكر سماحة الشيخ محمد علي التل الناشط السياسي البحراني من قم المقدسة. شكرا سماحة الشيخ،
حياكم الله،
بارك الله بكم،
في أمان الله،
في أمان الله.
ألو طهران، ألو طهران، منبر حر يقدمه القسم السياسي في إذاعة طهران لمستمعي الإذاعة الكرام، يدلون فيه بآرائهم وتحليلاتهم وما يدور في أذهانهم حول قضايا المنطقة والعالم الساخنة، فآراؤكم وتحليلاتكم تثري البرنامج وتغنيه بالتأكيد. ألو طهران،
حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد إلى لقائنا هذا في ألو طهران. عبر الواتساب وصلتنا مساهمات لا بأس أن نتوقف عندها في بداية هذا اللقاء عند الصوتية منها. نبدأ، الأخ العزيز والفاضل أبو محمد مهدي من اليمن، نستمع إلى مساهمته الصوتية.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. من حق أي شعب في العالم أن يثور ضد ظلم وطغيان الحاكم وزبانيته، فما بالنا وبنو خليفة في البحرين يسمون الشعب البحريني سوء العذاب ويتجاوزون أحكام الشرائع السماوية والقوانين الدولية والعرفية، هذا بالإضافة إلى أن حكام البحرين قد جلبوا إلى البحرين القواعد العسكرية البريطانية وغير البريطانية، كما أنهم كانوا أكثر المسارعين إلى التطبيع مع الكيان الصهيوني وتعيين ضابط كبير صهيوني لدى مملكة البحرين في عمالة وتطبيع وخيانة لا مثيل لها في جميع أنحاء العالم. أنا معكم أبو محمد مهدي اليمن.
شكر جزيل لأخ أبو محمد مهدي من اليمن على هذه المشاركة. طبعا كتب إلينا يقول ألف تحية لك أستاذ أحمد ولكاد البرنامج والضيوف المستمعين الأعزاء، حياك الله وبياك، وشكرا جزيلا لك أخي الكريم والفاضل على هذه المشاركة والمساهمة معنا في المشاركات. نعم الحظ بعض المساهمات. عباس خليل من البحرين كتب يقول يجب أن يعلم هؤلاء الطغاة والمطبعون في البحرين أن الحراك الشعبي والوطني الذي يستمد طاقته وإيمانه من الله، من الرجعية، من المرجعية الكبرى في البحرين، وهي سماحة الشيخ عيسى قاسم حفظه الله، لا يمكننا أن نقف دون حراك، فقد استمسك العدو ببعضه البعض، وهذا الذي يبرز مدى أن نظام يقف خلفه العدو الإسرائيلي، وهذا ما يؤكد على استمرار الحراك الذي قد كشف النظام على صورته البشعة، حيث يستعين أن يكون هناك تعاون في شتى المجالات بين الصهاينة، وهذا ما يرفضه كل الرفض شعب البحرين الأبي والأصيل وجميع ما قدمه من شهداء وجرحى خلال حراكه الثوري. عباس خليل من البحرين، شكرا لك عباس على هذه المساهمة والمشاركة معنا في هذا اللقاء. لا بأس أن نستمع إلى الأصوات البحرانية هنا ومن كتب إلينا في هذا اللقاء حتى تكون لهم فرصة لأن يكون وتكون إذاعة طهران منبرهم الذي يتحدثون من خلاله إلى العالم. الأخ العزيز والفاضل أبو علي من البحرين كتب يقول بعد السلام والتحية لكم. السلام أباني، أحياك الله بك يا أستاذ أحمد. البحرين ثورة انطلقت قبل حتى فبراير وقبل حتى العام 2011، ونحن هنا نعيش على هذه الأرض منذ مئات مئات السنين، لا نفهم ولا نعلم ولا نعرف عائلة آل خليفة التي زج بها زجا ودفع بها دفعا لتحتل أرضنا ومقاليد الأمور في بلدنا. نرفضهم وسنسقطهم بإذن الله تعالى، والقادم من الأيام سيثبت ذلك. هم سقطوا الآن بعد أن وضعوا يدهم بيد الصهاينة، والقادم أعظم وأحلك، وسيكون هذا الليل حالك على آل خليفة والصهاينة معا في أرضنا، أرض البحرين، أرض الحسينيين والزينبيات. شكرا لك العزيز والفاضل على هذه المساهمة والمشاركة معنا في هذا اللقاء. حقيقة هناك الكثير والكثير مما يقال. لكن الأخ أبو قيس من اليمن كتب يقول لبرنامج لو طهران: يا أستاذ، ما هي معالم ومؤثرات الثورة في البحرين؟ لم نلتمس تقدما فيها ولم نجد لها منابر أعلامية غير هذا البرنامج. ما هي الوسائل التي تمكن ثورة البحرين من الوجود الفعلي كالمعارضة ضد ممارسة السلطات الذي يتبع آل سعود و إسرائيل؟ شكرا لك أبو قيس على طرح التساؤلات، ونقول الأخ العزيز والفاضل أبو قيس. أما بالنسبة حول معالم ومؤثرات الثورة في البحرين فواضح، القاصي والداني تحدث عنها سماحة الشيخ محمد علي التل قبل قليل. قضية أنه لم نلمس تقدما فيها، هي تقدمت، هي اليوم في أوج تقدمها بعد كل هذه السنوات. يكفي أنها استطاعت أن تقف بوجه أعتى آلة قمع استمرت 11 عاما، وحتى هذه اللحظة لا زالت الثورة مستمرة. هو نجاح، هو نصر كبير تحقق بالرغم من القمع والتعتيم وكل المحاولات كما قلنا التي مارسها النظام الخليفي. حقيقة سنحاول أيضا أن نتطرق ربما إلى تساؤلات أخرى مع ضيفتي الفاضلة التي تنضم إلينا، الكاتبة الصحفية الدكتورة سندس الأسعد من بيروت. دكتورة السلام عليكم.
عليكم السلام،
حياكم الله. حياكم الله دكتورة. نبحث في ثورة البحرين ضد الظلم ضد الطغيان، واليوم يظهر الوجه الحقيقي للنظام الخليفي من خلال وضع يده بيد الصهاينة. كيف يمكن الحديث حول ثورة استطاعت أن تكشف الوجه الحقيقي لهذا النظام الذي حاول أن يتحدث عن العروبة عن الإسلام عن شعارات كثيرة فشل اليوم في إقناع الآخرين فيها؟ تفضل.
أحد عشر عاما مرت على انطلاقة ثورة شعب البحرين، الحراك السلمي الشعبي الذي شارك فيه جميع النخب البحرينية من سنة وشيعة من علمانيين ويساريين. في ذلك الوقت إذا عدنا بالزمن إلى 14 من فبراير 2011، كانت جموع عشرات آلاف، بل لا تدرد كل مئات آلاف حسب تقديرات رويترز آنذاك، الذين خرجوا إلى شوارع البحرين قالوا بأننا مطالب بالمشاركة في صنع القرار السياسي لهذا البلد، لهذا الوطن الذي ننتمي إليه. نحن سكان موجودين في هذا البلد ويحق لنا أن نشارك في صناعة القرار السياسي، لأن البحرين قراره السيادي منتهك ولا قرار سيادي للبحرين. ولكن ما جرى آنذاك، بالطبع نعرف بأن المملكة العربية السعودية تخاف من أي تحول ديمقراطي في المنطقة. لهذا السبب الآن لم يجي فقط كما نرى قمع حراك شعب البحرين، قمع حراك القبطيين في المنطقة الشرقية، الحرب على اليمن 6 سنوات ونحن ندخل العام السابع في حرب مدمرة ووحشية وعبثية على شعب اليمن فقط لأنهم حلموا أو لأنهم أرادوا أن يؤسسوا لدولة فيها مؤسسات، فيها قوانين، فيها عدالة، فيها مساواة، فيها غياب للمحافظة، فيها معالجة لكل من الكساد وكل مشاكل اجتماعية، ولكن النظام السعودي يخشى قيام هذه الحركات الشعبية وتحقق الديمقراطية والحرية في هذه الشعوب. لماذا السعودية؟ السعودية هي نظام وكيل لقوى الاستعمار، هي أنظمة عميلة أوجدها الاستعمار، وهو هي تنفذ بالوكالة عن هذه العمليات القمعية للشعوب. إذا من تورط في قمع حراك شعب البحرين ومن أحبط هذا الحلم الذي لم يحبط حتى الآن رغم كل محاولات فشل هذا الاستعمار العالمي، شعب البحرين اليوم هو يواجه العالم أجمع، يواجه الاستعمار البريطاني، يواجه البحرية الأمريكية والآن العدو السعودي، ولا زال رغم كل القمع، رغم الاعتقالات، رغم الحصار، رغم التجسس، رغم الجرائم التي ارتكبت بحقه، لكن شعب البحرين لا زال صامدا، لا زال متمسكا بحقوقه، لن يتراجع قيد أمورنا، لأنه مؤمن بقضيته، لأنه مؤمن بأنه ينتمي إلى هذا الوطن، بأن هوية هذا الوطن هو هوية إسلامية، هي هوية إنسانية، هي هوية لا يمكن لهذا النظام القمعي القبلي، النظام ذو العقلية الأمنية الذي يفقد أي شرعية شعبية بأن يملي على هذا الشعب أنظمته وأن يخضع كما خضع هذا النظام للاستعمار ولملاءات الاستعمار.
نعم حقيقة دكتورة، ونحن نبحث في هذا اللقاء البحرين وما جرى خلال السنوات الماضية، والبعض يتساءل لماذا أساسا يرفض النظام الخليفي هذه المطالب الشعبية الإصلاحية في البلاد والتي من خلالها يمكن إصلاح الوضع، وهل اللجوء للحماية للكيان الصهيوني للسعودية ستؤمن له استقرارا ما دام الشعب رافض لكل هذه الممارسات، لكل هذه السياسات؟ تفضلي دكتورة.
بالأساس هذا النظام هو نظام أحمق بصريح العبارة، لأن هذا النظام لا يقرأ أحداث المنطقة. يعني نحن إذا راقبنا ما حدث في سوريا 10 سنوات وأكثر من الحرب على سوريا، فشلت كل الأنظمة في إخضاع هذا النظام، لأن هذا النظام لأنهم يقاومون شعوب، هذه الشعوب شعوب مؤمنة بما لديها من أحقية في وجودها، في تاريخها، في عقائدها، في أصل وجودها في هذه الأرض. نظام البحرين يرتني في أحضاء الصهاينة لأنه لا يملك شرعية، لأنه يفقد هذه الشرعية، استخدم كل الأساليب بدءا من اعتقال قادة المعارضة. اليوم جميع قادة المعارضة ومقدمتهم زعيم أكبر جمعيات المعارضة في البحرين سماحة الشيخ علي سلمان موجود في السجن في قضية كيدية، وهذه القضية التي ظهرت يوم علي سلمان في السجن بسبب قضية متعلقة بالخلاف مع قطر، ولم تظهر هذه القضية إلا بعد الخلاف الذي حصل بين قطر وهذه الدول. قبل معروف الشيخ علي سلمان بسلميته، بدعوته المتكررة حتى وهو في سجنه، يعني منذ ما يقارب الشهر أرسل في ذكرى اعتقاله، أرسل بدعوة لا زال يصر، تعالوا نحن كقوى معارضة، كحكومة، كنظام، فلنجتمع ولنتوصل إلى حل سياسي جذري. لم تتوقف هذه الجمعيات المعارضة طوال السنين الماضية عن تقديم المبادرات بعناوين شتى، بمناسبات شتى، ولكن النظام من عند القامع فرض القوانين، يعني حتى هو يستخدم القضاء، القضاء غير نزيه في البحرين، يستخدمه لتمرير قوانين، يكون قوانين لا علاقة لها بالشرعية أو بأصل القانون، فقط يمرر أجندته مثل القانون العدل السياسي الذي يحرم الآن أي عضو كان سابق في الجمعيات السياسية من الوفاق، من وعد ومن غيرهم، من المشاركة في أي انتخابات سواء كانت برلمانية أو نقابية أو نيابية. غيب المعارضة كليا، اتهمها بتهم كيدية، بتهم بالإرهاب، غيب قادة المعارضة، مارس التمييز، لا زال يمارس التجنيس السياسي والأخطر من التجنيس السياسي الآن موضوع الإقامة الذهبية، وهي خطوة من خطوات التطبيع. إقامة ذهبية لمن ستعطى؟ ستعطى بالطبع ليهود ولصهاينة في وقت المواطن غارق في أزمات اقتصادية، البطالة منتشرة وتتصاعد وتتفاقم في البحرين. شعب البحرين الذي بالأصل مفترض أنه يعيش في دولة نصية، شعب البحرين هو شعب فقير، هو شعب محروم من شتى الحقوق، بينما تعطى كل هذه الحقوق للأجانب وللمدنسين للأسف. أيضا يوجد أيضا في البحرين إضافة إلى الفساد، إلى التمييز، إلى نهب الثروات، الثروات كلها بيد العائلة الحاكمة. كل هذه الخطوات التي يمارسها، كذلك ما جرى كشف عنها مؤخرا، استخدام تقنيات بيجاسوس من أجل التجسس على معارضين وعلى حقوقيين وعلى نيابيين على برلمانيين سابقين، فقط بغرض قمع الشعب. ولكن الشعب ورغم كل الضغوطات ورغم السيطرة ورغم عزله ورغم كل شيء، لا زال يوميا شعب البحرين يخرج في الشوارع ويعلن ضغطه. والمميز أيضا، يعني أنا أريد اللفت إلى هذه الخبر الذي كشفته الأمس ابنة المعارض السياسي الخواجة، قالت بأنه بالأمس في أثناء تواجده بالسجن جاء وخرج وهو في ساحة إزاحة السجن وخرج يعبر، رغم أنه مسجون، يعبر عن ضغطه لزيارة القادة الصهاينة إلى البحرين. هذا الشعب لا أنت قادر على قمعه ولا قادر على قمع قياداته، قياداته ما زالت متمسكة، فشلوا بتنفيذ قانون ما يسمى بقانون العقوبات البديلة، هو ما أسماه سماحة الوالد الفقيه الشيخ عيسى أحمد قاسم بأنه قانون الظلم البديل، فشلوا بإخضاع المعارضة، لأن هذا القانون يعني بأنهم يخرجون هؤلاء، يمرنون بأنهم أخرجوهم بعفو عام أو تحت هذه المسميات، ولكنه يعني عز لهم سياسيا، يعني أنهم تعالوا نحن نخرجكم من السجن، ولكن ممنوع أن تتكلموا بأي شيء يتعلق بالسياسة الخارجية البحرين. بالطبع هو ما يرفضه هؤلاء القادة الوطنيين. والآن ما يجري في البحرين من تطبيع ومن هذه كل هذه السياسات التي تنتهك سيادة البحرين، سببها الذي ساعد على تفاقمها هو تغييب هؤلاء القادة الوطنيين المخلصون المتمسكون بأحقية نضال شعب البحرين.
لك منا كل شكر دكتورة سنوس الأسعد الصحفية الكاتبة من بيروت، شكرا جزيلا لك دكتور.
ألو طهران، ألو طهران منبر الإخوة المستمعين يعبرون فيه عن آرائهم في القضايا المختلفة التي تهم الأمة ومستقبلها. ألو طهران،
حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد إلى لقائنا هذا في ألو طهران. البحرين ثورة ضد الظلم والطغيان. حقيقة خلال الأيام الماضية عالم الدين البحراني الأبرز الشيخ عيسى أحمد قاسم أشار في كلمته التي ألقاها بمناسبة الذكرى 11 لثورة 14 من شباط فبراير، تحدث وأشار إلى الارتماء الشاذ والفاضح للنظام الخليفي في أحضان الصهيونية، وقال إننا في كل يوم نرى أن تمكينا جديدا لهذا الكيان الساقط يتم على أرض البحرين ويقرب احتلالها الكامل على حد احتلال فلسطين، حتى أذعنت الحكومة لرغبة الكيان الصهيوني والكيان الأمريكي الظالمين لأن يقيم ضابط كبير من ضباط الجيش الإسرائيلي ليدير الحركة الاستعمارية الغازية من البحرين من قبل هذا الكيان عن قرب وتوجيه مباشر. ماذا بقي عن أن تحتل احتلالا كاملا؟ يتساءل الشيخ عيسى أحمد قاسم. ماذا بقي من أن ننسلخ عن أمتنا إلى أن نكون جزءا من الكيان الإسرائيلي، ومن أن نكون حربا على أمتنا من أجل عزة إسرائيل وغرورها وانتصارها ولسحق الأمة الإسلامية؟ النظام الخليفي يعتقد أنه من خلال القمع والتنكيل والإعدامات والاعتقالات والتغيير الديمغرافي عبر توطين شذاذ الآفاق ومنحهم الجنسية البحرانية، أو فتح أبواب البلاد أمام السعودي أو الإماراتيين أو الأمريكان أو حتى الإسرائيليين، يمكنه أن يقضي على الثورة. لكن كما قال الشيخ قاسم، طريق الإصلاح السياسي في البحرين قد يطول، لكن لا يملك أحد القدرة لأن يسده، ولا يملك أعداؤه القدرة أن يغلق الباب، وما ضاع حق وراءه مطالب. نعم، الأخ علي من البحرين كتب يقول بعد السلام والتحية. عليكم السلام أخي علي. لقد استطعنا أن ننتصر أخي أحمد رغم كل الصعاب التي مورست ضدنا وكل ما جرى، لن يستطيع أن يوقف الثورة في البحرين، ونعت كل الأحرار في العالم بأننا قادرون على أن نستمر في ثورتنا حتى تحقيق مطالبنا الحقة والمحقة، وإن دفعنا ثمن ذلك حياتنا جميعا. ابن البحرين الثائر علي، حياك الله بياك أخي علي. حقيقة اليوم أبناء الشعب البحريني لم يتركوا مناسبة إلا وعبروا وخرجوا، خرجوا بكل ما يحملون من عقيدة ورؤية وفكر مسدد إن شاء الله للشوارع والساحات والأزقة وغيرها من أجل إعلاء الصوت مرة أخرى رغم كل هذه الممارسات، وقالوا كلمتهم الحق في مواجهة هذا العدو. الأخ العزيز والفاضل أيضا أبو محمد كتب من البحرين لنا يقول بعد السلام والتحية. عليكم السلام أبا محمد، حياك الله وبياك. أثبت النظام الخليفي بأنه نظام صهيوني بكل ما تعنيه الكلمة، وما جرى خلال الأيام الماضية جعل كل العرب والمسلمين يعلمون من هو النظام الخليفي الصهيوني الأمريكي الذي كان ولا زال مرتميا بأحضان الصهاينة بدلا من أن يكون إلى جانب الشعب البحريني. سنبقى نواجه هذا النظام حتى إسقاطه بإذن الله تعالى، حياك الله وبياك. أخت أم زهراء كتبت تقول بعد السلام والتحية. عليكم السلام أختي الفاضلة والكريمة. من أرض البحرين نكتب لكم أخي أحمد ونقول بأننا صامدون وزينبيات البحرين صامدات، و سنبقى كذلك حتى ننتصر على هذا النظام الذي كشر عن أنيابه وسقط القناع. ها هو اليوم يعتبر نفسه جنديا لدى الصهاينة، لن نسمح للصهاينة بأن تطى أقدامهم القذرة. أرضنا الطاهرة أرض البحرين، أرض الحسين أرض الأحرار، أرض العزة والكرامة والإباء والشموخ، ونقسم بدم الشهداء بأننا صابرون صامدون محتسبون ثائرون على هذا النظام. شكرا جزيلا للأخت الفاضلة والكريمة على هذه المساهمة والمشاركة. ربما بقي أن نقول في ختام لقائنا هذا من ألو طهران والذي عنوناه بالبحرين ثورة ضد الظلم والطغيان، كما قال الشيخ عيسى أحمد قاسم، حتى وإن طال الأمد لا يمكن أن يتوقع هذا النظام الخليفي أن يكون هناك استسلام أو تسامح أو تساهل في قضية مواجهة النظام الخليفي ومواجهة الآلة القمعية. لا يمكن أن تترك البحرين لقمة سائغة للأمريكي أو الصهيوني أو السعودي أو غيره، والقادم من الأيام سيثبت ذلك. ولو أن السنين الماضية أثبتت ذلك، على ما يبدو أن الأيام القادمة ستكون صعبة على النظام الخليفي وعلى كل من يساعد هذا النظام في قمع وقتل وتشريد وتعذيب وسجن واعتقال أبناء الشعب البحريني الأصلاء الكرماء. حتى الملتقى بإذن الله تعالى، السلام عليكم.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: ولا تقولن إني مؤمر آمر فأطاع، فإن ذلك إدغال في القلب ومنهكة للدين وتقرب من الغير. وإذا أحدث لك ما أنت فيه من سلطانك أبهة أو مخيلة، فانظر إلى عظم ملك الله فوقك وقدرته منك على ما لا تقدر عليه من نفسك، فإن ذلك يطامن إليك من طماحك ويكف عنك من غربك ويفيء إليك بما عزب عنك من عقلك.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم:
مكتبة الكتب الصوتية.
إن مع الصبر نصرا.
نسخة صوتية لكتاب المذكرات العربية لسماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام علي الخامنئي دام ظله الوارف.
مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب إن مع الصبر نصرة، المذكرات العربية لسماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخامنئي دام ظله.
الماقوت. حين كنت في الزنزانة قبل انتقالي إلى الغرفة الكبيرة، حل شهر رمضان وغمرت قلبي فرحة بحلول هذا الشهر، فأنا أحبه كثيرا منذ طفولتي، إذ يتغير فيه وجه الحياة اليومية ويحس الإنسان الصائم فيه بلذة معنوية خاصة. انقضى اليوم الأول من أيام الصوم وحان وقت الإفطار، فما جاءوا لي بشيء، لأن شهر رمضان لم يكن يحسب له حساب لا في المعسكر ولا في سجنه. أديت الصلاة ورحت أسرح في عالم ذكريات هذا الشهر، وخاصة في ذكريات ساعة الإفطار وفرحة الصائم لدى الإفطار. تذكرت تلك الجلسات البهيجة المفرحة على مائدة الإفطار مع الأهل وأمامنا السماور يغلي، وتذكرت تلك الأطعمة الخفيفة الخاصة بالإفطار، وخاصة الماقوت، وهو طعام معروف عند أهل مشهد ويبدو أنهم يختصون به، وهو أحب طعام إلي في الإفطار، ويصنع من الماء والنشاء والسكر. ويطبخ بشكل خاص، وزوجتي تجيد طبخه كما تجيد طبخ سائر الأطعمة. فجأة عدت إلى نفسي فاستغفرت الله، لعل الجوع هو الذي أثار في نفسي هذه الذكريات، ولعلها الوحدة. على أي حال، كان لابد من الصبر. بعد نصف ساعة من حلول المغرب حصلت على فنجان من الشاي، ثم بعد مدة جاءوا بالعشاء، ولم تكن تميل إليه النفس لرداءته، ولكني أكلت شيئا منه واحتفظت بالباقي للسحور. وفي السحور تناولت ما تبقى على مضض، لأنه أساسا كان رديئا وبعد تبييته أصبح أردأ، وهكذا مضى اليوم الأول. وفي اليوم الثاني بعد الظهر أخبرني الحرس بأن هناك شيئا مرسلا إلي، تناولته وفتحته فإذا بألوان الأطعمة التي أشتهيها في الإفطار قد أرسلت إلي في أطباق عدة، والطعام كان يكفي لأشخاص، وزوجتي قد أعدته واستطاعت أن توصله لي في السجن. وفي اليوم نفسه أيضا جاءوني من البيت بأدوات إعداد الشاي، فكان إفطارا شهيا على ما يرام. أخذت منه كفايتي وأرسلت الباقي إلى السجناء، وتكررت العملية كل يوم. السجن المفسد. توفرت لي خلال ليالي شهر رمضان فرصة التلاوة والدعاء والذكر، ويحضرني أني أديت ليلة عيد الفطر الصلاة المسنونة، حيث تقرأ بعد الحمد سورة الإخلاص 1000 مرة. وهذه ثاني تجربة رمضانية في السجن، ففي السجن الثاني قضيت نصف شهر رمضان، وفي هذا السجن قضيت رمضان كله، وفي السجن الخامس أيضا قضيت كل شهر رمضان، وهي فرص أفادتني كثيرا في ترويض النفس والتوجه نحو رب العالمين وتدبر آيات القرآن ومفاهيمه السامية، على الرغم مما كان فيها من معاناة خاصة في السجن الخامس على ما سأذكره. أكثر الذكريات التي دونتها في هذا السجن ترتبط بأيام الشهر المبارك. في هذا السجن وفي السجن السابق تلمست بوضوح المأساة الخلقية بين السجناء العسكريين، وهي مأساة تدل على تخطيط أكثر مما تدل على إهمال. لقد وجدت المخدرات منتشرة بين السجناء العسكريين رغم الحظر الشديد على إدخال أي شيء إلى السجن ما لم يخضع لمراقبة شديدة. بلغني أن بعضهم يشرب الخمرة في سجن الرتباء، ورأيت في هذا السجن وفي السجن السابق من يتناول البنج كمخدر، حيث يتحلق السجناء ويتعاطون البنج ويهذون في حالة شبيهة بالإغماء. كان الشاب النظيف إذا دخل هذه السجون يفسد لا محالة، فقد كانت أشبه بمستنقع آسن يصيب بعفنه من يدخله إلا من رحم ربي. على أن هذا السجن عسكري خاضع لانضباط دقيق، فما بالك بالسجون المدنية؟ لذلك